بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد أمين. احنا في رؤية 2 بدأنا في الكنائس السبع، وقلنا انه الكنائس دول كانوا موجودين في وقت يوحنا الحبيب، كنائس حقيقية في منطقة آسيا الصغرى اللي هي منطقة تركيا، وكان يوحنا الحبيب يعتبر الراعي أو البطرك بتاعهم، كان مشغول عليهم في منفاه، كان عاوز يطمن عليهم وهو بيصلي لهم ومشغول عليهم. في يوم الحد شاف الرؤية وشاف مجد المسيح في السماء وشاف الأبدية، وأول رسالة وأول رؤية المسيح له المجد، أول رسالة أو رؤية ادها له ربنا يسوع المسيح كانت أخبار الكنائس السبع إيه، وإيه اللي ممكن يعملوا معاهم عشان يرشدهم. وقلنا أن الكنائس السبع يعتبروا حالات سبعة للإنسان ممكن يبقى موجود فيهم، حالات روحية تجمع ما بين الجهاد الروحي، ناس منهم كويسين بيجهدوا وبعضهم في ثغرات في حياته أخطاء، وبعضهم ماشي غلط، وبعضهم زي النهاردة متألم في تجارب، يعني حالات للإنسان مختلفة، كأنه كل واحد فينا هيعدي على الحالات دي في يوم من الأيام. نسيت أقول لكم أن بعض المفسرين كانوا بيميلوا إلى أن دي سبع فترات على الكنيسة، لكن أغلب المفسرين ما لقوهاش تركب على أي فترات، فما بنحبش التفسير ده. يعني سبع كنائس ممكن يبقوا سبع حالات روحية، لكن سبع فترات لا، الكلام ده مش مقنع، لأنه هتلاقوا في كل مرحلة منهم في تداخل بين الكويس ومش الكويس. الكنيسة الأولانية كنيسة أفسس كان بيمدحها، وبعدين قال لها أو قال للملاك أو الشخص ده، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. وشفنا المرة اللي فاتت ممكن يكون مقصود بيها إيه، وبعدين اداله العلاج، اذكر من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. برضو المرة اللي فاتت شفنا أنه كل كنيسة ربنا يسوع المسيح بيكلمها بطريقة محددة. في الأول بيوصف نفسه، ووصفه لنفسه يتناسب مع احتياج الكنيسة دي. يعني في كنيسة أفسس قال هذا يقوله الممسك السبع كواكب في يمينه والماشي وسط السبع المناير الذهبية، عشان بعد كده لما يقول له أنا هزحزح منارتك من مكانها لو ما تبتش يخاف، لأنه بيقول أنا لسه جواك، أنا لسه بتمشى في كنيستك، أنا لسه ماسكك في إيدي اليمين، لكن لازم تخاف، لو ما تبتش هتضيع كل حاجة. فكلمة أنت في إيدي اليمين دي كلمة مشجعة جدا ومريحة جدا، بالرغم أنه بعد كده بيعاتبه ويقول له أنا زعلان أنك تركت محبتك الأولى، بس برضو لسه في إيدي اليمين ولسه ما سبتكش، وأنا لسه ماشي وسط المناير الذهبية، أنا ماشي جوا كنيستك، أنا بحرسك وبحرس شعبك. فدايما المسيح يبدأ بوصف نفسه، بعد كده عادة بيشجع الشخص اللي بيكلمه، بيدور على الحاجة الحلوة اللي فيه ويوصفه ويقول له عليها، فالشخص يفرح أن المسيح نفسه بيشجعه، يختار في حاجة حلوة ويوصفه. بعد كده يشاور على المشكلة أو المرض الروحي أو الخطية اللي في حياة الشخص ده، وبعدين يوصف العلاج، يقول له اعمل كيت وكيت عشان تخلص من الموضوع ده، وفي الآخر يديله وعد، يقول له لو غلبت هديك الملكوت. وكل مرة يوصف ملكوت السماوات بطريقة مختلفة برضو تتناسب مع احتياج الشخص ومشكلته، وفي كل الحالات يقول له من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. كأن الرسالة دي هي رسالة لكل شخص فينا، في كل خلوة أو كل قعدة مع ربنا بتشوف ربنا، بتتفرج عليه، بتقرب منه. في كل قعدة مع ربنا الواحد بيسمع أنا عارف أعمالك. في كل قعدة مع ربنا الواحد بيعرف ربنا عاوز يوجهه لإيه، عاوز يشاور على أنهي غلطة في حياته. وفي كل جلسة مع ربنا بنسمع وعد أن الواحد لو غلب ومسك في ربنا هيوصل السماء، والسماء جميلة قوي وكل مرة يوصفها بطريق. ناخد ملاك كنيسة سمرنا، تاني كنيسة، عدد 8، رؤية 2 عدد 8. واكتب الى ملاك كنيسة سمرنا. سمرنا دي بلد او منطقة صغيرة كانت في اسيا الصغرى، اللي هي ازمير، ما زالت موجودة تحت الاسم ده في بلاد تركيا. ملاك كنيسة ازمير او سمرنا ده يعتقد انه القديس بوليكاربوس. بوليكاربوس ده واحد من الشهداء المشهورين في بداية القرن الثاني، تلاميذ يوحنا الحبيب، كانوا هم الأسقف. القديس بوليكاربوس ده كان راجل عجوز وكان تلميذ يوحنا الحبيب فترة طويلة قوي، وبعدين بقى أسقف للبلد دي. والراجل ده كان له قصة جميلة في استشهاده. كان راجل مهيب ودقنه بيضة ووشه منور، وكان عدى 80 تقريبا من عمره. فلما حصل اضطهاد شديد قوي بعد كتابة الرؤية بكذا سنة، بفترة بسيطة، على يد غالبا امبراطور تراجان او تراجان، جابوا الامير جاب البوليكاربوس ده لانه بطرك مشهور او اسقف مشهور، وهو بيعذبه او مطلوب منه يعذبه، عجب وقاره وهدوءه وبشاشته واتضاعه. فقال له يا ابويا انا عندي رأي، ما تبخر للأوثان واللي في قلبك في قلبك، بلاش يعني تنكر المسيح من قلبك، بس قدام الناس بخر وخلاص، على ايه تبهدل سنك وتبهدل شيخوختك وانت راجل كبير وشكلك راجل عظيم. فكانت إجابة بوليكاربوس الجميلة اللي حفظها لنا التاريخ، قال له 80 سنة أنا عايش معاه، ما شفتش منه حاجة وحشة، وعمره ما أنكرني أو نسيني. عاوزني بعد العمر ده أقول إن أنا معرفوش؟ ما أقدرش. فطبعا الأمير يعني معرفش يرد عليه، وأضرموا نار عشان يزقوا الراجل العجوز فيها. يعتقد لما دخل وسط النار، النار سحفت يمين وشمال عشان ما تمسوش، وبقى واقف وسط النار بيصلي، والنار واقفة عامل حواليه قوس ومش قادرة تمسه. فتجاسر واحد من العساكر وضربه بالرمح، وأول ما نزل الدم منه طفى النار دي كلها. فغالبا الكلام كان على القديس بوليكاربوس. فكانت الرسالة اللي هنسمعها دلوقتي، يوحنا الحبيب بيقول لتلميذه ما تخافش، انت جاي عليك ايام صعبة، اثبت لغاية ما تموت او اثبت لغاية ما تستشهد. هنشوف هيقول له ايه. اكتب الى ملاك كنيسة سمرنا، هذا يقول الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش. المسيح له المجد بيختار صفة من صفاته. المرة دي اختار كلمة الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، هنخليها للآخر ونرجع نقولها. أنا أعرف أعمالك، دي الكلمة المفتاح بتاعت كل الرسائل، أنا عارف أعمالك. وطبعا أنا عارف أعمالك زي ما اتفقنا، يا هتفرح الواحد يا هتخوفه. هتفرح الواحد لو بيجاهد وبيسهر وبيخدم وبيعمل حاجات كثيرة لربنا، لما يقول له أنا عارف أعمالك هيفرح. ولو حياته مليانة أخطاء الكلمة دي هتخوفه. أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك. هنا بقى بيمدحه على حاجات تانية. أنا عارف أعمالك وضيقتك. إذن ربنا من الحاجات اللي بيعرفها عننا وبيحسبها لنا وتبقى كبيرة في عينيه الضيقة. الضيقات اللي بنعدي عليها كبيرة في عينين ربنا، تخلي الواحد يوزن عند ربنا. الإنسان اللي عايش في تجربة أو في ضيقة ويحتملها بشكر أو بصبر، دي غالية عند ربنا. فيجي ربنا يقول له أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك. من ضمن الضيقات بتاعته أنه فقير، ويعتقد أنه افتقر بسبب الاضطهاد. طبعا الكلام هنا على الشخص وعلى كنيسته، المنطقة كلها مضطهدة. عشان كده في سفر العبرانيين يقول قبلتم سلب أموالكم بفرح. كانوا المسيحيين بيتنهبوا زمان لأنهم مسيحيين، فكانوا بيفتقروا. فبيقول له أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. يعني إيه؟ يعني أنت قدام الناس فقير، أو افتقرت من ساعة ما مشيت معايا، أنت افتقرت. طول ما أنت ماسك فيا أنت فقير في الدنيا، مش هتعرف تكسب زي ما الناس بتكسب، لأن الناس بتكسب بالغش وبالكذب ماشي أنا عارف أنك أنت افتقرت بسببي، لكن أنا بقولك أنا عارف فقرك مع أنك غني. طب غني إزاي يا رب وأنا فقير؟ لا، في غنى تاني. أنت غني بالأعمال الصالحة، أنت غني بإيمانك اللي خلاك تفتقر. تقولوا على بولس إيه؟ فقير ولا غني؟ هو قال أنا خسرت كل الأشياء. كل الأشياء طبعا جواها فلوس ومراكز وإقطاعيات وحاجات كثيرة كانت عنده، لأنه كان في الأصل غني. فصار فقيرا. لكن بولس الرسول فقير، ده بولس ده غني غنى محدش وصل له. عشان كده في حتة تاني يقول كفقراء ونحن نغني كثيرين. مش بس أغنية، ده احنا نغني ناس، ده احنا نغني الناس كلها. طب ازاي تبقى فقير وتغني غيرك؟ لا، ما هو هنا الفقر والغنى له معايير مختلفة. ممكن الواحد يفتقر في الفلوس ويغتني في النعمة، ويغتني في الإيمان، ويغتني في الأعمال الصالحة، ويغتني في الصلاة، يبقى كبير عند ربنا. فيقول له انت في نظر الناس بقيت فقير، بس في نظري بقيت كبير، بقيت غني. أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني. أنت غني ما يهمكش. وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. من ضمن الناس اللي بيضطهدوا بوليكاربوس أو أسقف سمرنا يهود، لأن أنتوا عارفين اليهود من البداية هم أول ناس اضطهدوا المسيحي، هم اللي صلبوا ربنا يسوع المسيح، وهم اللي اضطهدوا الكنيسة الأولى والأباء الرسل في أورشليم، وهم اللي بسببهم تآمروا على الأباء الرسل واستشهدوا، وهم اللي كانوا بيحركوا حتى الرومان لاضطهاد المسيحيين. فاليهود أعداء للمسيحيين من يومهم. اليهود أعداء للمسيحية من أول ما المسيحية بدأت. لكن كلمة يهود في الأصل مقصود بتوع يهوى، المنتسبين ليهوى، وده اسم الله في العهد القديم. طب ازاي يبقى اسمهم بتوع ربنا وهم بيضطهدوا ولاد ربنا؟ فهنا بيقول له تجديف القائلين أنهم يهود وهم ليسوا يهودا، يعني الاسم ده ما يستهلهوش، لأن الاسم ده في أصله اسم كويس. يهود يعني بتوع ربنا، يعني بتوع يهوى. لكن هم ليسوا يهودا، لأن لو كانوا يهود حقيقيين بتوع يهوى كانوا أمنوا بالمسيح يهوى الحقيقي اللي جه على الأرض، كانوا مشي وراه. لكن هم بدل رفضوه ما بقوش يهود. عشان كده كان يتجاسر أن بنطونيوس في وعظاته للرهبان، كان يبص لهم كده ويقول لهم بابتسامة أيها الإسرائيليون الحقيقيون. ده بيكلم ناس في مصر، الرهبان الصعايدة بتوعنا زمان من 1800 سنة. طب دول يهود؟ أيوة، ما هم دول الحقيقيين بقى. ليه؟ لأنهم أمنوا بالمسيح له المجد. فهنا المسيح بيعلن، والآية دي مهمة جدا في الزمن في اليومين دول، عشان نعلن موقفنا من اليهودية الحالية. الكلمة دي تنطبق عليهم،
تجديف اليهود أنهم يهود وهم ليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان، دي بشهادة المسيح نفسه. كل يهودي لم يقبل الإيمان بالمسيح وما زال يتمسك باليهودية ويضطهد المسيحية يبقى ده تبع ايه؟ تبع الشيطان. فنحن احنا في كفة بعيدة خالص عن كفة اليهود، الناس اللي ساعات تحاول تلعب بالنار وتقول ان المسيحيين في صف اليهود، دول مش فاهمين حاجة. احنا مش في صف اليهود خالص، ده اليهود الحاليين كتابنا بيقول عليهم دول مجمع الشيطان، دول ما لهمش صالح خالص بيهوى الحقيقي ولا بربنا يسوع المسيح الاله الحقيقي. فقال له انا عارف انك تعبان تمام من اليهود اللي عندك، لان دول ما يستاهلوش يتقال عليهم يهود، دول مجمع شيطان، هم اللي بيقلبوا عليك الرومان وبيضطهدوك وبيجدفوا على اسم الله، بيجدفوا يعني بيشتموا المسيح بتاعك. ما تنسوش ان واحد زي بولس قال على نفسه انا كنت مجدف، يعني كان زعيم لليهود، فيضطهد المسيح ويشتم المسيح نفسه. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. الله، فين المشكلة؟ مش احنا اتفقنا كل ملاك أو كل كنيسة هيمدح وبعدين يقول عندي عليك وبعدين يدي العلاج، ده دخل في العلاج على طول. الله، طب فين المشكلة؟ هذا القديس العظيم يا بخت، لأنه ما عندوش عندي عليك، ما عندوش الحتة السلبية بتاعت بقية الكنايس. مش هيقول له أنا زعلان منك في حاجة، بالعكس هيقول له أنت شاطر وأنا فرحان بيك وبقول لك ما تخافش. يبقى مشكلة هذا الشخص أو الحالة دي هي مشكلة الألم أو التجربة أو الضيقة أو الاضطهاد أو الأيام الصعبة، هي دي المشكلة اللي عنده. هو ما عدا ذلك الحقيقة ما عندوش حاجة وحشة، محبته الأولى زي الفل، جهاده زي الفل، إيمانه زي الفل، كل حاجة حلو. طب إيه اللي عندك يا أسقف سمرنا؟ أنا عندي ضيقة، عندي أيام صعبة، عندي اضطهاد شديد قوي، عندي يهود بيبهدلوني وبيبهدلوا شعب. طب العلاج إيه يا رب؟ لا تخف. هنا تيجي الكلمة بقى قوية، مين اللي بيقولها؟ أنا هو الأول والآخر. عرفتوا قيمة الكلمة؟ ليه اختار لنفسه أنا الأول والآخر؟ أنا لما أقول لواحد ما تخافش يقول لي أنت مين أنت عشان تقول لي ما تخافش؟ تعرف إيه بكرة عشان تطمني على بكرة؟ تعرف إيه امبارح عشان تطمني على حاضري ومستقبلي؟ لكن لما ربنا يقول له ما تخافش، أنا هو الأول والآخر، كلمة قوية. ليه؟ أنا أبني كل حاجة في إيدي، محسوبة الحكاية عندي تمام، أنا اللي سامح بالتجربة وأنا اللي مستنيك في آخر التجربة، أنا اللي ابتديت المشكلة وأنا اللي هنهي المشكلة، أنا أول الحكاية وآخر الحكاية، أنا اللي خلقتك وأنا اللي هستلقاك على باب الملكوت، أنا اللي سمحت بكل اللي بيحصل ده، أنا أول الحكاية وأنا كمان اللي همشي معاك لآخر الحكاية، أنا هو الأول والآخر. ساعات الواحد يقول آخرها إيه المشكلة دي؟ آخرها إيه الضيقة دي؟ آخرتها إيه الأيام الصعبة دي؟ تيجي الإجابة إيه؟ أنا هو الأول والآخر. بتسأل على الآخر، أنا هو الآخر. أنت شفت أولها، أولها مر، أولها صعب، أولها دموع ودم وعرق، أنا بطمنك أنا بقى كمان الآخر، آخرها مجد وفرح وبهجة وعزاء وأبدية لا تنتهي. فأنا هو الأول والآخر فلا تخف. كمان ده هيقوله دلوقتي أنت عتيد أن تتألم وكمان هتموت. طب يا رب ده كلام تقوله الواحد تشجعه؟ هتقول له انت هتدخل على الام وكمان استشهاد؟ يا رب يعني ما كفاية الضيق اللي هو فيه. عشان كده قبل ما يقول له انت عتيد ان تتألم قال له انا كمان ايه؟ الذي كنت ميتا فعاش. قبل ما هقول لك انت هتتألم لدرجة الموت أنا بطمنك، أنا سبقتك ودقت الموت وقمت من الموت، والذي كان ميتا فعاش هيمشي معاك ويدخل معاك الموت وياخدك ويطلع بيك من الموت إلى الحياة الأبدية. فالذي كان ميتا فعاش بيطمنك، بيقول لك ما تخافش، حتى لو مت أنا معاك وأنا قمت فأنت لازم هتقوم. الذي كان ميتا فعاش، شوفوا سر التسمية، اختاروا الصفة دي ليه؟ واحد داخل على ألام شايف الاستشهاد مستنيه، طبيعة الإنسان يخاف من الموت، غريزة في الإنسان أنه يضعف قدام الموت، يقول لا أنا كنت ميتا وعشت، يلا خليك معايا عشان أنت كمان تموت وتعيش إلى الأبد. أنا الأول والآخر، الذي كان ميتا فعاش، فلا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. كنا فاكرينك يا رب هتقول له خلاص انت شبعت ضيقات، انا هرفع الضيقة، هريحك بقى خلاص كده وهنيك. لا، ده انا جاي اقول لك ما تخافش، انت عتيد ان تتألم. طب فين يا رب البشارة؟ مش انت جاي تطمننا وتفرحنا؟ ده انت جالس على عرش مجدك، ورؤية واحد اظهرتك في قوة وجبروت مفيش مثيل له، وجاي تشجع ابنك وتقول له ما تخافش، مش تقول له ان التجربة خلصت، ابدا، انا جاي اقول له ما تخافش، انت عتيد ان تتألم لسه شوية كمان، بس ما تخافش، لا تخف مما انت عتيد ان تتألم به. ايوة دخل عليك ألام وماله، ما تخافش، من الاول والاخر، وانا البداية والنهاية، وأنا اللي كنت ميت وعشت، آخرها إيه؟ موت. ويعني إذا كنت أنا مت وقمت أنت خايف ليه؟ هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن. هنا الكلام على كنيسته، ما هو كأب اللي بيحصل فيه وبيحصل في ولاده حاجة واحدة. فقال له مش بس كده، ده أنا بنبهك، ده الشيطان هسيبه يرمي شوية منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. يعني هسيب إبليس يتشطر. واحد يسأل يا رب ليه تسيب إبليس يتشطر على أولادك؟ ليه الذل ده؟ يعني قديسين بالعظمة دي وبالجمال ده، يسيب إبليس يذلهم ويبهدلهم ويبهدل كنايسهم ويرمي أولادهم في السجن، والحكاية تطول، يا ريتها بتخلص في يوم وليلة. كل حاجة محسوبة، أنا الأول والآخر، مش كل حاجة لها إكليل، مش كل حاجة لها أجر سماوي، وهم من غير الألام دي هياخدوا كل الإكليل اللي في السماء إزاي؟ فقال له ما تخافش مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا. دي تجربة، تجربة هيبان فيها مين هيقف على رجليه ويستحمل، مين هيفضل ماسك في الإيمان حتى الدم، مين هيفضل يقول ربنا رحمته واسعة مهما كانت التجربة قاسية، مين هيفضل شايف الله محبة حتى لو كان ربنا بيحط المسمار في إيده، مين هيقدر يشوف دي؟ تجربه. ويكون لكم ضيق 10 أيام. كعادتنا احنا مش بناخد الارقام بالحرف، 10 أيام يعني مسافة طويلة، عدد كبير 10. يعتقد ان الالام او الاضطهادات في الدولة الرومانية خدت 10 أزمنة متتالية، 10 أباطرة في الحكم الروماني من بعد المسيح له المجد، انشغلوا باضطهاد المسيحيين، طلعوا 10 بالضبط، 10 أباطرة كان شغلهم الشاغل يمحوا المسيحيين، لغاية ما خلصوا 10 وانتهت الدولة الرومانية واستمرت المسيحية وانتشرت. فأقرب التفاسير المقنعة انه كان ممكن يقصد بيها 10 أزمنة بتوع الاضطهاد الروماني، دول اللي راح فيهم ماري جرجس وابو سيفين وماريميا، كل الحلوين المشهورين كانوا في العصر الروماني. 10 أباطرة، فكانت أزمنة صعبة جدا، ضيق 10 أيام دي طلع انه خد له بتاع 250 سنة. ما كانتش يعني 10 أيام بس، والكنيسة متألمة مئات السنين مش بال10 أيام. وبرضو كويس الكنيسة بتنمو والكنيسة بتقرب من السماء وكل يوم بتقدم شهداء وحاجة حلوة. يكون لكم ضيق 10 أيام. طيب وآخر الضيق إيه؟ ما هو قال له أهو كن أمينا إلى يا الله، يعني حتى بعد 10 أيام مش هتفك. لا هتفك بس بطريقتي أنا، هتخلص بس مش هتخلص على الأرض. مين قال لك إنها لما تخلص على الأرض هتنبسط؟ هتخلص وتيجي بقى إيه أحتفل بيك في السماء. أنت تكمل 10 أيام بتوعك على الأرض وإحنا نستقبلك في السماء وفرجك بقى على الفرح والإكليل والبهجة والأجر السماوي اللي مستنيك. فكن أمينا إلى الموت، خليك شاطر 10 أيام كلهم، خليك أمين للآخر حتى الموت. مش لازم تستنى لما تفك على الأرض، هتفك في السماء. كن أمينا إلى الموت. احنا ساعات نمشي خطوتين مع ربنا وبعدين نقول له ايه كفاية بقى، احنا التزمنا اهو، احنا صلينا اهو، احنا فضلنا ماسكين فيك، مالك يا رب مش بتعمل اللي احنا بنقوله ليه؟ طب ما هو قال ما تبقوش امناء يوم ولا اتنين، قال خليكوا 10 أيام امنا. كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياة. هو ما قالوش انا وعدك ان التجربة تنتهي، بس هو قال له انا وعدك باكليل الحياة، ليك اكليل كبير قوي وفرح كبير قوي في السماء، بس كن امينا الى الموت. آلام هذا الزمان الحاضر لا تنتهي إلا على عتبة الملكوت. ضيقات هذه الأيام لا ترفع إلا في الأبدية. الراحة الحقيقية مش راحة على الأرض، الراحة الحقيقية في السماء. لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. تجرب ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. هي الكلمة بتاعت كل رسالة دي بالذات هتتعاد 7 مرات في 7 كنائس. وأفكركم تاني بمعناها، اللي عنده ودان يفتح ودانه ويفتح قلبه لما يقول الروح للكنائس. دي كلام ربنا، دي كلمة الروح القدس لينا. هل الواحد فينا بيسمع ولا لا؟ وإن كان بيسمع هيعمل ولا لا؟ طب هنا الوصية، خليك أمين إلى الموت. هتقدر تبقى أمين للموت ولا لا؟ من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. يمكن الراجل ده كان الآن وسط الآلام على نفسه وعلى أولاده من فكرة الموت، لأن ربنا بيوعده مش أنه ما يموتش، بس بيوعده أن هو وأولاده ما يموتوش الموت الثاني. إيه الموت الثاني؟ الموت اللي احنا بنشوفه ده اسمه الموت الأول، وده عند ربنا يعني هو نفسه دخل فيه فأبطل مفعوله. الموت الأولاني ده المسيح ماته، ذاق الموت عنا فبطل مفعوله، ما بقالوش أي قيمة. بقينا نسميه انتقال، بقينا نسميه خروج للروح من الجسد، بقينا نسميه راحة وفرح وسلام ونقول عليه كلام حلو كتير قوي. ولكن بقى هناك موت مرعب، موت ملوش حل. يوم الدينونة حين يحكم على الأشرار بالهلاك الأبدي، ده اسمه الإيه بقى؟ الموت الثاني. الموت الثاني ده وقت الدينونة لما يتحكم على الأشرار بهلاك يستمر إلى الأبد. طب اللي يغلب، اللي يغلب لا يؤذيه الموت الثاني. طب ما تقول يا رب من يغلب لا يؤذيه الموت الأول. لا، ماله الموت الأول؟ ده الموت الأول راحة، ده الموت الأول نعمة، ده الموت عند بولس ربح. مين قال كده؟ الموت الأول ده هدية من ربنا. تعجبت لما لقيت أبونا تدرس منزل كتاب كبير عن الموت سمى إيه؟ عطية الموت. ياريتكوا تقروا الكتاب، عنوان الكتاب كده يخض، عطية الموت. الموت الأول عطية، نعمة من ربنا، هدية من السماء. أما الموت الثاني ربنا ما يحكمش بيه على حد أبدا، هو ده اللي نخاف منه، هو ده اللي نعمل حسابه. لكن الموت الأول نخاف منه ليه؟ بدال المسيح عدى منه، هو عدى ورصف السكة وطلعه حكاية سهلة قوي، وهيبقى حاضر معانا في لحظة لحظة ويمسك بأيدينا منه ونعدي بيه منه على الحياة الأبدية، فأصبح حاجة حلوة. لم يعد للموت سلطان على أولاد ربنا. اللي مالهمش في ربنا يخافوا من الموت الأول وما يعرفوش الموت التاني. احنا ما بنخافش من الموت الأول، لكن خايفين وعاملين حساب الموت التاني. ومن يغلب لا يؤذيه الموت الثاني. قال واحد من الآباء عشان كده الإنسان له ولدتين عشان قصاد منهم موتين. اللي يتولد ولادة واحدة يموت كم مرة؟ مرتين. لما يتولد ولادة جسدية هيموت ومن التراب إلى التراب يعود، ده موت أول، ويموت موت تاني كمان موت أبدي لأنه ما تولدش من ربنا. لكن اللي يتولد بالجسد ثم يعاد ولادته تاني بالروح في المعمودية يبقى ابن ربنا، يموت الموت الأولاني العادي لكن لا يؤذيه الموت الثاني. عشان كده احنا بنبقى حريصين جدا على المعمودية. ليه؟ بنعيد خلقة الإنسان مرة تاني عشان نتفادى الموت الثاني. الولادة التانية تبطل الموت الثاني. عشان كده احنا بنعيش بالمعمودية، نهتم بيها جدا. أكبر نعمة وهدية يديها الأهل لأولادهم المعمودية، وأهم حاجة يهتموا بيها يحافظوا على المعمودية دي طول حياتهم، يحافظوا على الحياة اللائقة بالمعمودية القداسة. يعني من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني. إذن الملاك الثاني أو الكنيسة الثانية غير الأولاني. الأولاني كان عنده مشكلة روحية، تركت محبتك الأول. أما الثاني فمشكلته تجربة من ربنا، ظروف قاسية، اضطهاد من أجل المسيح، آلام حتى الموت. لكن هنا تلاحظوا ان ده بالذات يمكن احسن ملاك في السبعة. لو حطيتوا السبعة جنب بعض هتلاقوا ان ده بالذات اللي ما قالوش عندي عليك خالص. طوبه ومدحه ومطلبش منه غير لا تخف مما انت عادي تتألم بيه وكن امين الى الموت. لكن قال له انت حلو. عشان كده القديسين بقوا يحبوا الالام. يقولوا الألام بتعمل نوع من النقاوة لوحدها، تشيل الفطور وتشيل الكبرياء وتشيل البرودة الروحية وتشيل كل الحاجات دي، وتخلي الواحد ايه مطلوب منه بس يثبت، ولو ثبت على كده يدخل الملكوت. فكأن الإنسان المضطهد من أجل المسيح أو اللي بيحتمل تجارب في المسيح بيتنقى، فحتى ما يفضلش كلمة عندي عليك. عشان كده في رحيل ناس كتير نلاقيهم في آخر حياتهم ربنا بيسمح لهم بألم شديدة، بيقول يا رب دول كانوا ناس كويسين، ليه الألم الشديدة دي؟ معلش عشان ما يفضلش عندي عليك خالص، خليها تبقى تمام، خلي النفس دي تتنقى خالص بشوية الألم، بالضيق العشر أيام دول يقفوا قدام المسيح في مجده أنقياء وكاملين وينالوا إكليل الحياة. إذن في التجارب عندنا كذا عزاء. أولا هو الأول والآخر. أول حاجة تعزينا في التجربة إيه؟ لما يسوع يقول لنا أنا هو الأول والآخر، أنا أولها وآخر، أنا اللي سمحت بيها وعارف آخر، أنا اللي ابتديتها وهنهيها، أنا اللي خلقكم وعارف آخركم وعارف مصلحتكم، أنا هو الأول والآخر. ولو خفنا في التجربة من الموت يقول أنا الذي كنت ميتا فعاش. هتخافوا ليه؟ ما انتوا معايا، انا كنت ميت وعشت. وبعدين لو خفنا من الالم او المجهول او المستقبل الصعب يقول لا تخف، لا تخف. تسمع الكلمة دي دايما في التجربة، أحلى كلمة يسمعها الواحد في أيام التجارب، لا تخف، لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. واللي بيقولها قدها ويعرف يقولها ويعرف يسند، لأنه هو صاحب كل شيء، فيقول لك ما تخافش أنا معاك، أنا الأول والآخر، أنا اللي غلبت الموت، لا تخف. وبعدين نسمع صوت ربنا هو بيقول لنا يكون لكم ضيق 10 أيام. يبقى ربنا في التجارب بيقول لنا ما تستعجلش، التجربة تترفع، ساعات يسمح أنها تطول، ولو 10 أزمنة طول بالك، هو حسبها كويس، بس خليك ايه، كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. خليك لاخر نسمة امين مع ربنا، اوعى تتذمر، اوعى تنكر ربنا، اوعى تبيع ربنا، اوعى تثور على ربنا، اوعى تشكي من ربنا. خليك زي ايوب العظيم اللي قال له امراته هل الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. الشر هنا يقصد التجربة، صدش الخطيئة. الرب أعطى الرب أخذ، يكن اسمه مباركا، وظل أمينا إلى الموت. كن أمين إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وبعدين لما تتعب قوي في التجربة وهتبقى هتقع من تعبك ومن ضيقتك، اسمع آخر وعد إيه، من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني. ده انت هتشكر ربنا في السماء على الايام الصعبة، هي دي اللي دخلتك السماء. الايام الصعبة هي اللي امنت طريقك للملكوت، الايام الصعبة هي اللي خلتك تعدي الموت التاني. صدقوني لو بصينا بصة واحدة على جهنم، لحظة واحدة من جهنم، تخلينا على الارض نقول له يا رب هات كل التجارب اللي عندك بكل المرار اللي عندك، احنا قابلين بس بلاش جهنم، بلاش الموت التاني، اعمل فينا زي ما تحب، وعصرنا زي ما تحب، بس بلاش الموت التاني ده، لا لينا ولا لولادنا. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ندخل على الملاك الثالث. واكتب الى ملاك الكنيسة التي في برغاموس. دي بلد ثالثة في تركيا، اسيا الصغرى، هنشوف إحكايتها. هذا يقول الذي له السيف الماضي ذي الحدين. المرة دي اختار لنفسه صفة من صفاته اللي ذكرها في رؤيا 1. قال اللي بيكلمك مين؟ اللي معاه السيف الماضي، الماضي يعني الحاد جدا، الذي له حدين يعني يدخل كده بسهول قوي. واحنا كنا كلمنا عنها في رؤيا 1 وقلنا انها اشارة الى سرعة الاختراق، عشان كده في عبرانيين 6 يقول كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل. تدخل بسهولة، تدخل بقوة. فقال له اللي بيكلمك يا بتاع برغاموس الذي له السيف الماضي ذي الحدين، أنا عارف أعمالك. هما كلمتين بيتكرروا، أنا عارف أعمالك، وفي الآخر إيه، من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. دول لوحدهم يعني موضوع مهم، أنا عارف أعمالك واللي لي ودان يسمع كويس. وأين تسكن؟ حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. هنا ربنا يسوع بيمدح الشخص ده على حاجة غريبة جدا. يعني الأولاني قال له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، والتاني قال له أنا عارف أعمالك وفقرك والتجديف اللي حواليك والاضطهاد اللي انت فيه. التالت قال له أنا مقدر قوي أنك تسكن حيث الشيطان يسكن، وأنت متمسك بإيمان ولم تنكر إيمان. أتاري برضو من الحاجات اللي ربنا يقدرها خالص فينا، إن واحد يكون كل الجو اللي حواليه ملك للشيطان وهو لسه ماسك في ربنا. الحجة الفالص اللي كل الناس بتقولها، اعمل ايه اذا كان كل اللي حواليا بيغلطوا؟ لا، ما خلي بالك، ما هو اللي بيعجب ربنا هو اللي بقى حيث الشيطان يسكن ويتمسك بإيمانه. كل الشيطان قاعد في الحتة دي، تروح حتة كده تلاقي الشيطان ساكن فيها، ما أكثر الشياطين اللي مليين الأماكن. فقال له أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. إذن ربنا بيفرح بينا لما يلاقينا اللي حوالينا كلهم تبع الشيطان وإحنا متمسكين نبقى تبع ربنا. بنت تلاقي كل أصحابها بيلبسوا وحش وهي متمسكة بربنا، ولد كل أصحابه بيغشوا وبيكذبوا وهو المتمسك، موظف كل اللي حواليه بيسرقوا وهو متمسك. يعني طول المسيح يحسبها له، يقول له أنا عارف أعمالك وأين تسكن، أنا واخد بالي أنك قاعد في حتة صعبة، أنا مقدر قوي أنك تسكن حيث مسكن الشيطان ومتمسك باسمي ولم تنكر إيماني. حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم. الأسقف ده كان عنده واحد اسمه أنتيباس، البعض بيقول احتمال يكون الأسقف اللي قبله، والبعض بيقول واحد من شمامسة أو شعب الكنيسة، كان استشهد، لأن في الأيام دي كان الاستشهاد كتير. طبعا لما شخص مهم بيستشهد بتبقى الأيام صعبة جدا، لأنه معناها هزة جامدة للكنيسة. قال له بالرغم أن أنتيباس استشهد، فضلت أنت متمسك بإيمانك ولم تنكر إيمانك ومستعد تموت زي أنتيباس. كأن ربنا ممكن يحسب لواحد انه كان واقف بصلابة ومستعد للاستشهاد بس ما استشهدش، لانه تمسك بإيمانه وهو شايف واحد بيستشهد، يعني متوقع هو كمان يجي عليه الدور، ومع كده ما تراجعش. فكبير عند ربنا انه شايف أنتيباس شهيد الامين قتل عندكم حيث الشيطان يسكن وانت ما زلت متمسك بالايمان باسمه. لان وقت الاستشهاد كان بيحصل حاجة من اتنين، كان بعض الناس تخاف وتتراجع وتنكر المسيح، احيانا كان يحصل كده، والعجيب ان كان ناس كتيرة غير مؤمنة تؤمن بالمسيح وقت الاستشهاد. يعني لما يشوفوا حد بيستشهد بعض المسيحيين يخاف، الحكاية صعبة قوي، الحكاية فيها دم، الحكاية فيها عمر هيروح، فالبعض ينكر ويتراجع. ولكن الغريب ان في ناس كانت غير مسيحية لما تشوف المنظر ده تتأكد ان الناس دي شايفة حاجة وعندها ايمان حقيقي وفي حاجة مستنياها، دول مش مجانين، فيقوموا يدخلوا على المسيحية بقوة وبشجاعة وحماس. فقال له أنا مبسوط أنك أنت متمسك بإيماني وباسمي حتى في الأيام الصعبة اللي أنتيباس فيها استشهد، وأنت قاعد حيث مسكن الشيطان، ولكن عندي عليك قليل. احنا ماشيين في التسلسل العادي، يسوع له المجد بيوصف نفسه، الذي هذا يقول الذي له السيف الماضي ذو الحدين، وبعدين يشجع يقول له أنا مقدر أنك ساكن في مسكن الشيطان. طبعا هو مش بمزاجه قاعد في مسكن الشيطان عشان ما حدش يقول طب ما هو راح لمسكن الشيطان ليه، لا، ما هو العالم ده يعتبر مسكن للشيطان، هي البلد اللي قاعد فيها كلها بتشتغل لحساب ابليس، هيعمل ايه؟ لكن هو متمسك وسط الفساد ده بربنا. عندي عليه قليل، شوف اتضاع ربنا يحسب الفضيلة اللي عندنا كبيرة قوي ويحسب الرذيلة اللي عندنا قليلة، وتطلع الرذيلة مصيبة، زي أول واحد برضو قال له عندي عليك وطلعت حكاية صعبة خالص، أنه أزحزح منارتك إن لم تتب. فهنا قال له عندي عليك قليل، بس عندي حاجة صغيرة كده. إيه يا رب القليل اللي أنت زعلان منه؟ عندك هنا قوما متمسكين بتعليم بالعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعاليم النيقولاويين الذي أبغض. هنقف لغاية هنا. إيه حكاية النيقولاويين اللي حضر كنيسة أفسس؟ فاكر، لأن بعد ما وبخه رجع يقول له عندك هذا أنك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. وقلنا النيقولاويين دول كانوا جماعة ينتسبوا لواحد اسمه نيقولاوس، يعتقد أنه من السمامسة السبعة زي ما ذكر سفر الأعمال. كان علم بعض التعاليم المستبيحة، وقال ما معناه أنه ممكن الإنسان يعيش في الزنا وفي الخطية ويعرف ربنا بقلبه وعقله بس، فلخبط ناس كتير. وكان عنوان تعاليمه هو الإباحية. التعاليم دي انتشرت جدا في الفترة الأخيرة من القرن الأخير بعد ما كل الرسل راحوا السماء، مش فاضل غير يوحنا الحبيب، فكان الوحيد اللي ممكن يتصدر للتعاليم دي القديس يوحنا، لأنه هو من الرسل فمستلم من المسيح، محدش يقدر يقول الكلام ده قاله المسيح. فزي ما قال بتاع أفسس أنا مبسوط منك أنك بتكره تعاليمهم اللي أنا بكرهها، هنا قال له أنت بقى يا بتاع برغاموس أنا زعلان لأنك عندك ناس بيعلموا تعاليم النيقولاويين متمسكين بالأفكار الغلط اللي تقول الجسد كوم والروح كوم، الروح تعرف ربنا، الجسد ده يأكل ويشرب ويغلط براحته. قال له مين قال الكلام ده؟ التعليم دي غلط، الكلام ده ماشي النهاردة بره في أمريكا وأوروبا، يقول لك الجسد يرتاح ويعمل اللي هو عاوزه، الحياة الروحية دي خاصة بالروح، ويقسموا الإنسان حاجتين كده، جسد وروح، الجسد شر والروح خير. طبعا الفكرة خطيرة جدا، لأنه معنى كده المسيح مش ممكن يتجسد، لو الجسد شر هيلبس شر ازاي المسيح؟ وعشان كده تلاحظوا ان اخواتنا غير المسيحيين يرفضوا تماما فكرة التجسد. ليه؟ على اعتبار ان الجسد ده نجس، نجاسة شر، فحاشا لله ان يأخذ جسدا. بس احنا في فكرنا المسيحي الجسد مقدس، مش ربنا اللي خلقه؟ وهو ربنا عمل حاجة وحشة؟ رأى الله كل شيء حسن، عمله بكل وظائفه مقدس. مين قال انه نجس؟ ده النجاسة دي الخطية الدخيلة عليه، لكن الجسد في طبيعته نقي ما فيهوش حاجة غلط. فهنا قال له عندي عليه قليل انك عندك ناس متمسكين بتعاليم النيقولاويين الذي ابغضه. ابغض مين؟ هو مش بيبغض انسان، ربنا يسوع له كل المجد، ولا الشرير، يبغض التعليم. يبقى المسيح له المجد في تعليم يبغضها، التعليم اللي تضلل الناس المسيح يكرهها، يكره التعليم الغلط لأنها هتضلل الناس، هتضيع الملكوت منهم. وقال له مثل قديم عند اليهود وعند المسيحيين اللي من أصل يهودي وعندنا كلنا لأننا بنقدس العهد القديم. قال له الجماعة دول ماشيين ورا واحد اسمه بلعام، يعني أبوهم بقى في المدرسة دي بلعام. بلعام ده كان له قصة تقروها في سفر العدد. قصة بلعام في عدد 24 و25 ان اليهود كانوا في منطقة وجنبهم شعوب وثنية، والشعوب الوثنية عاوزة تغلبهم. فملك مؤاب بتاع الشعب الوثني عرف انه الجماعة دول النبي بتاعهم قوتهم، فراح حاول مع بلعام انه يقنعه يلعن الشعب اليهود. فبلعام قال له لا انا ما بلعنش، انا اقول اللي ربنا يقوله، شغلتي نبي. حب يشتري بالفلوس، قال له برضو اللي ربنا هيقوله انا هقوله. لما ألح عليه بالفلوس واغراه، بلعام قال له بص ما تستننيش انا لعنهم، انا اقول لك فكرة لو عملتها هتخلي الشعب ده يقع في ايدك. قال له ايه الفكرة؟ قال له عارف ربنا بتاعهم يسيبهم امتى؟ اول ما يعيشوا في الاباحية ربنا يسيبهم على طول. فاشار على ملك ده مع انه نبي، بس نبي طبعا ذمته واسعة. فقال الملك، قال له روح دخل وسطهم النساء الوثنيات يعلموهم الزنا والخطية، ساعتها ربنا لازم يغضب عليهم. فدي اسمها مشورة بالعام، واللي هي فكرة الإباحية. فكرة الإباحية ببساطة. فهنا قال له ايه؟ قال له عندك هناك قوما متمسكين بتعاليم بالعام. طبعا بالعام فات عليه 2000 سنة، بس الفكرة هي هي، انك دخل الخطية وسط الناس، ربنا يسيب الناس دول ويبعد عنهم، ساعتها الشيطان يلعب بيهم زي ما هو عاوز. الذي كان يعلم بلاق، بلاق ده بقى اللي جاي يشتريه، جاي يدفع، ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل. ايه المعثرة؟ يغريهم بالوثنيات الشريرات ويعلمهم الخطية فيعسرهم عشان ربنا يسيبهم. وهنا ان يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. تلاحظوا ان دايما كانت خطية الوثنية والزنا ماشيين مع بعض. لما الانسان يقع في الزنا الشيطان سهل قوي يزين له فكرة مين قال ان في ربنا، مفيش ربنا ولا حاجة. فخطية الإلحاد تمشي دايما مع خطية الإباحية، شيطان الإلحاد والإباحية قرايب. فتلاحظوا الإنسان المستبيح في حياته تلاقيه ينكر وجود ربنا، واللي ينكر وجود ربنا تلاقيه يقع في الإباحية بسهولة جدا، دول يسلموا بعض. فهنا دخل وسطهم الفكرة دي، المعصرة دي، يلقوا معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكين بتعاليم النيقولاويين الذي أبغضوا. برضو الآيتين دول يعلمونا مبدأ أن الشيطان هو هو اللي بيحارب شعب ربنا من 2000 سنة، لسه بيحارب الكنيسة، واللي بيدخل أفكار ملتوية تضلل الناس هو اللي عاوز يضلل الناس النهاردة، واللي عاوز يقنن الخطية هو اللي عمال يقنع الناس الغربيين أن الخطية حلال. هي نفس الفكرة ونفس المعثرة، هو بلعام، هو بلاق، هو يعني هي نفس الأفكار، هم نيقولاوس، هو الشيطان بيضحك على الناس ويطلع كل شوية بفكرة جديدة وهي مش جديدة، دي فكرة قديمة وربنا بيكرهها من بدري لأنها فكرة شيطانية. فهنا قال له عندي عليك قليل، كل ده قليل يا رب، ده دي كارثة، دي مصيبة ان حد يؤمن يعتقد ان الإباحية ما تمشي مع ربنا. تمشي ازاي؟ قال له معلش، انت اصلك سايب ناس بيعلموا تعاليم النيقولاويين، ودي انا زعلان منها، وهيطلع زعلان قوي، بس هو عشان ربنا يسوع طيب جدا يقول له عندي عليه قليل. يبقى الواحد عامل عاملة قد كده وربنا يوشوشه كده يقول له عندي عليك قليل. قليل ازاي يا رب؟ دي هتضيع الدنيا، دي مصيبة، معلش عندي عليه قليل. وعندك هذا، ولسه عندي حاجة، لسه شايف في حاجة عدلة بعد المصيبة اللي عندي دي. ايوة، ما ليه؟ متمسك بإيماني، متمسك باسمي، لم تنكر إيماني. هو عشان ما أنكرتش بقى لي منظر في عينيك يا رب. أيوة، حتى لو ما أنكرتش هي حاجة كويسة. نكتفي بالقدر ده، نكمل المرة الجاية. ناخد آية نحفظها، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. نقولها مع بعض، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كمان مرة، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة.